نعم، فأقول الخلاصة أنه ينبغي معرفة مناهج الأئمة وسلوك منهج من تقدم من الأئمة من ابن المديني ومن البخاري ومن أمثال هؤلاء الحفاظ والأئمة الكبار. نعم، فأقول إذن ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. إذن عندنا ناحية عملية وعندنا ناحية نظرية، ولا بد من كلتا هاتين الناحيتين، ولعلنا في هذا الدرس بمشيئة الله يكون هناك كلام فيما يتعلق بالقسم النظري، ويكون هناك أيضا تطبيق عملي. وفيما يتعلق بالقسم النظري لعلي أنبه على قضايا يكثر فيها الاختلاف، كما ذكرت في مسألة الاختلاف الذي يحصل في الإسناد والوصل والإرسال والوقف والرفع، القضايا التي تتعلق بعلم العلل هذه لا شك أنها قضية مهمة، أو فيما يتعلق بالتدليس هذه أيضا مسألة أيضا مهمة تتعلق بالحكم على الأحاديث، وأيضا فيما يتعلق بالغرابة وما شابه ذلك هذه قضايا وقع فيها اختلاف. وأيضا ينبغي الانتباه عندما يقال أن بين أهل العلم اختلاف المنهج، ليس معنى هذا أن في كل قضية هم مختلفين، لا، وإنما معنى ذلك أن هناك قضايا فيها اختلاف وهناك قضايا فيها اتفاق، وهذا كما هو معلوم ليس خاصا في أصول الحديث، بل هذا أيضا في الفقه وفي أصول الفقه، وكما تقدم كما هو معلوم أن هذا أيضا في الاعتقاد، فهذا في كل علوم الشريعة ليس خاصا في قضية أو في علم دون باقي العلوم. فمناهج الناس تتفاوت وفهومهم تختلف وعلومهم أيضا تتباين، فكلهم ليسوا على طريقة واحدة. نعم، فأقول لابد من الانتباه إلى هذه القضية والمسألة. وأيضا أزيد هذا الأمر أن هناك حديث كثيرة تجد أن كثيرا ممن تقدم حكم عليها بالضعف والرد، وأن أيضا كثيرا ممن تأخر حكم عليها بالقبول والصحة. يعني مثلا حديث دعاء السوء، هذا الحديث جمع ممن تقدم حكم بأنه معلول ورد، وعلى رأسهم علي بن المديني وأبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وابن عدي، كلهم ردوا هذا الخبر، جمع ممن تأخر حكموا بقبول هذا الخبر بتعدد أسانيده ولم يلتفتوا إلى ما أعل به هذا الخبر، ومنهم الحاكم وغيره ممن أتى من بعده. كذلك أيضا مثلا حديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث رد جمع من الحفاظ، ممن رد هذا الحديث إسحاق براهوية وأبو بكر البزار وأبو عمر بن عبد البر وأبو علي النيسابوري والبيهقي، كلهم ردوا هذا الخبر. هناك جمع ممن تأخر قبلوا هذا الخبر، بل حكموا بصحة هذا الخبر، كما ألف الجلال السيوطي رسالة في ذلك، ألف السيوطي رسالة في ذلك في قبول هذا الخبر وفي الحكم بتصحيحه. نعم، والأمثلة في الحقيقة على هذا كثيرة، والسبب في هذا ليس مرجع إلى عدم معرفتهم بالكلام في فلان أو فلان وما شابه ذلك، وإنما مرجعهم إلى اختلاف المنهج. فتجد أن كثيرا أيضا من تأخر يتوسع في الحديث الحسن لغيره، يتوسع فيه توسعا كبيرا، وأن الطوق إذا تعددت حكم على هذا الحديث بالحسن أو قد يحكم عليه بالصحة، بينما من تقدم ليس على هذه الطريقة. نعم، فهم يقبلون الحديث إذا تعددت أسانيده، ولكن هذا بشروط ولا يتوسعون في ذلك. وهم أيضا ليسوا مثل ابن حزم الذي مهما تعدد طرق الحديث عند لا يرتقي إلى درجة الثبوت، بما أن كل طريق لوحدها هي ضعيفة. إذا مهما تعدد الطرق وتكاثرت الأساليب فالخبر عنده لا يقوى إلى درجة الثبوت والقبول. فهذا كله كما ذكرت من الاختلاف الذي حصل فيما بينهم. ولذلك مثلا ابن حزم في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وهو أن من أراد نعم الصيام فعليه أن يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ومنه ابن حزم، وضعف جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد ومنهم كذلك أيضا الترمذي ومنهم النسائي وغيرهم من كبار الحفاظ، وحكموا على هذا الحديث بالرد، وأن الصواب فيه أنه موقوف على حفصة وجاء موقوفا على ابن عمر وليس بموقوع. والسبب في ذلك أن أكثر الرواة وقفوه، أن أكثر الرواة وقفوه، وأن هناك من رفعه. فمن يرى قبول الزيادة مطلقا قال إن هذا الحديث ثابت، بل قال ابن حزم رحمه الله أن الاختلاف في الحديث يقوي الحديث ولا يضعفه، وما هناك شيء اسمه عنده علة عند ابن حزم فما طرح بهذا، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، فابن حزم له منه. نعم، فأقول في الحقيقة أن الأمثلة على هذا كثيرة، فلا بد في الحقيقة من الانتباه إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة. نعم، فكما ذكرت أن راح يكون هناك الكلام على بعض القضايا النظرية التي حصل فيها اختلاف بين أهل العلم. نعم، وأيضا راح يكون كما ذكرت تطبيق عملي، والتطبيق العملي راح يكون بمشيئة الله في كتابين. الكتاب الأول هو في العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي. طبعا الترمذي له كتابان في العلل، العلل الصغير، وله كتاب آخر وهو العلل الكبير. ومن أو بعض من ألف في شرح جامع الترمذي شرح العلل الصغير مثل ابن رجب. ابن رجب له شرح على جامع الترمذي 20 مجلد، وقد احترف هذا الكتاب ولم يبقى منه إلا شرحه على العلل الصغير، ما بقي إلا هذا الشرح على العلل الصغير، وبقي شرح بعض الأحاديث، بقي شرح بعض الأحاديث. فأقول أن من بعض من ألف في شرح الترمذي شرح العلل الصغير لأنه ملحق في ملحق بالجامع، ملحق بجامع الترمذي. وأما العلل الكبير فهو مستقل عن جامع الترمذي، وإن كان كثير من الأحاديث المعللة هي موجودة في جامع الترمذي. نعم، ولكنه كتاب مستقل. والعلل الصغير فيه كلام فيما يتعلق بالمصطلح والحكم على الرجال، وكذلك أيضا فيه الحكم على أو الكلام على بعض القضايا التي تتعلق بعلم المصطلح من الغرابة وما شابه ذلك والحديث الحسن، فتكلم على هذه القضايا. وأما العلل الكبير فهو على قسمين، القسم الأول في أحاديث قد عللها أبو عيسى الترمذي ونقل في تعليل هذه الأحاديث بعض الكلام من البخاري، وكثيرا ما ينقل كما هو معلوم عن البخاري، كثيرا ما ينقل الترمذي عن البخاري، سواء كان ذلك في كتاب الجامع أو في كتاب العلل الكبير. نعم، ونقل أيضا كلام للدارمي وأحيانا كلام لأبي زرعة، فينقل في كتابه كلام بعض الحفاظ وبالذات أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل. والقسم الثاني من كتاب العلل الكبير هو في الحكم على الرواة، وفي فلان سمع من فلان أو لم يسمع، في بعض القضايا التي تتعلق بالتدليس ولا المقل من التدليس وما شابه ذلك. وهذه في نهاية أبواب الكتاب، هذه في نهاية أبواب الكتاب. فالكتاب في الحقيقة منقسم إلى هذين القسمين، وكتاب العلل الكبير قد طبع طبعتين فيما أعلم. الطبعة الأولى هي التي طبع فيها الكتاب بمجلدين، وقام بتحقيق حمزة ديب مصطفى، نعم. والطبعة الثانية طبع هذا الكتاب بمجلد واحد، وقام بتحقيق صبح السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود الصعيدي، نعم. فطبع هذا الكتاب هاتين الطبعتين، ولكلا الطبعتين ميزة. بالنسبة للطبعة الثانية أحسن من جهة تحقيق النص، ففي الطبعة الأولى فيها صف، فيها صف وفيها أخطاء مطبعية عديدة. وبالنسبة للطبعة الأولى تتميز لأن هناك كلام على الأحاديث التي يذكرها الترمذي وتخريج لهذه الأحاديث، هناك كلام بعض الحفاظ ومناقشة لبعض الأقوال التي قيلت في الحكم على هذا الحديث والاختلاف الذي وقع فيه. فلكل طبعة ميزة، نعم. فراح تكون القراءة بمشيئة الله في العلل الكبير للترمذي، ولا شك أننا لا نستطيع أن ننهيه، فهو كتاب كبير، وهو ترى من أنفس الكتب في بيان العلل. كتاب العلل الكبير من أنفس الكتب، وهو أسهل من كتاب أبي حاتم الرازي، أو عفوا كتاب أبي حاتم الرازي. كتاب العلل ابن أبي حاتم الرازي كتاب نفيس، وفيه قرابة 4000 حديث معللة بالمكرم، 3000 زيادة، قرابة 4000. ولكن هذا الكتاب يتميز بالاختصار، يتميز بالاختصار، فقد لا يفهم القارئ ولا يعرف السامع وجد تعليل أبو حاتم أو أبو زوعة لهذا الحديث. بينما في العلل الكبير للترمذي يمتاز بأنه أبسط وأسهل من العلل الكبير، عفوا من العلل، من علل ابن أبي حاتم. فيبين أبو عيسى الترمذي يبين الاختلاف ويوجه الراجح، وتجد هذا يعني أيضا موجود في علل ابن أبي حاتم ولكن بصورة مجملة، نعم. فعلل العلل الكبير للترمذي يتميز بهذا، كما أنه أيضا يتميز بنقل كلام البخاري وكلام غيره، وإن كان أيضا مثلا علل ابن أبي حاتم فيه أيضا الغالب كله عن أبي حاتم الرازي في الغالب، وعن أبي زرعة، والنقل عن أبي حاتم أكثر، وأيضا فيه نقل عن غيرهما من الحفاظ، فيه نقل أيضا عن غيرهما من الحفاظ.